زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم الكلام في رسالة أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى عن موضوع الاختلاف في التفسير المأثور، وأن ذلك ثلاثة أنواع: اختلاف في اللفظ دون المعنى، واختلاف في اللفظ والمعنى، واختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين، والذي قبلها الآية تحتمل المعنيين، وطريقة التعامل مع كل قسم. و بقي الكلام على ترجمة القرآن، ونبذ عن بعض المشهورين بالتفسير من الصحابة والتابعين، والتشابه في القرآن، ومهم التعارض في القرآن والقسم والقصص، وكذلك الإسرائيليات والضمير، وهو آخر الأبواب في هذه الرسالة. ولما عرفنا موضوع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور، يحسن أن نعرف لماذا يقع هذا الاختلاف، و التأكيد على المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في أن أكثر الاختلاف في التفسير في عبارات السلف هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، وليس اختلاف تضاد. وهذه مسألة مهمة حتى لا يشكل على القارئ في التفسير تنوع العبارات ولماذا حدث هذا. فقسم شيخ الإسلام رحمه الله الاختلاف الواقع في التفسير إلى اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وأن هذا من الطبيعي أن يقع الاختلاف أصلا نظرا لتفاوت عقول البشر التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها. وهذا الاختلاف الذي أكثره اختلاف تنوع، القاعدة فيه أن الآية تحمل على جميع ما قيل فيها إذا كانت معاني صحيحة غير متعارضة، إذا كانت معاني صحيحة غير متعارضة. ومن ذلك ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، إذا دققت في القولين تجد أن كل واحد بمعنى الآخر لكن العبارتين مختلفتان. وأما المتغاير فإنه لا يتنافى أيضا في الغالب، بمعنى أنك تقول هذا قول صحيح وهذا قول صحيح. وأما اختلاف التضاد فهو قليل والحمد لله، وقلنا هذا يسلك فيه مسلك الترجيح إذا لم يمكن حمل الآية، إذا لم يمكن حمل الآية على هذه الأنواع. فإذا ممكن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه والمعنى واحد، وممكن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعضه على سبيل المثال، ويمكن أن يكون اللفظ محتملاً لأمرين: إما لأنه مشترك في اللغة أو لأنه متواطئ، وسنعرف هذا إن شاء الله، ومنه أنهم يعبرون عن المعنى بألفاظ متقاربة. فيعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بغير عبارة صاحبه لكن المقصود واحد، فهذا مثل إيش؟ تسمية السيف، فيقول واحد سيف ويقول الثاني مهند ويقول الثالث صارم، ويقول الرابع بتار، ويقول الخامس هندي، لكن كلها أسماء للسيف. هذا باعتبار لونه أبيض، هذا باعتبار حده قاطع بتار، هذا باعتبار مكان الصنعة هندي، وهذا المهند الذي في الهند، المهند الذي في الهند، والصارم لأنه لا ينثني قوي لا ينثني، وبتار أنه قاطع ونحو ذلك. وهذه هذا الاختلاف لا يضر على الإطلاق، لأنه في الحقيقة اختلاف عبارات والمقصود واحد والمعنى واحد. فلو قال مثلا مفسر في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم المقصود الإسلام، واحد قال القرآن، فهذا شيء نتيجته واحدة، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف للصراط المستقيم في الصراط غير وصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث وهو قول مثلا طريق أهل السنة والجماعة، أو لو واحد قال طريق العبودية، أو لو واحد قال طاعة الله ورسوله، فهؤلاء كلهم يشيرون إلى شيء واحد. ولو أن مثلا اختلاف المفسرين جاء في قوله تعالى السلوى، المن والسلوى، واحد قال السلوى طائر يشبه السماني، واحد قال طير حمر صفتها كذا، واحد وهكذا، فيتوسع السلف أحيانا في التفسير لشيء ذكر أحد أوصافه أو أحواله في الآية بذكر، يتوسعون بذكر أوصاف أخرى وإن لم يدل اللفظ عليها مباشرة. فمثلا في قوله تعالى يوم تمور السماء مورا، الموران في اللغة ما هو؟ التردد، يدل على التردد، ويكون أيضا بذهاب ومجيء سريع يدل على الاضطراب. فجاء في تفسير تمور السماء مورها تحريكها، وقيل مورها استدارتها وتحريكها لأمر الله، مورها موج بعضها في بعض، مورها تشققها. هذا يوم القيامة يعتري السماء كل هذه الأشياء، السماء يعتريها هذا كله، فإذا لا إشكال في ذلك، كما قلنا في قول الدهاقة ممتلئة متتابعة صافية، فهذه كلها صفات للكأس. ونحمل الآية على كل هذه المعاني الصحيحة الصحيحة التي تحتملها، نحملها عليها كلها. لا تسألون ما أدري عن النعيم، هل النعيم الصحة؟ هل هو الأكل والشرب؟ هل هو الحواس السمع والبصر؟ إذن هذا يحتمل كل، يحتمل هذه الأمور كلها. وكذلك فإن من أسباب تنوع العبارات في كلام السلف في التفسير أن يكون اللفظ يحتمل الأمرين كلاهما، إما لأنه مشترك في اللغة أو لأنه متواطئ. ما معنى الألفاظ المشتركة وما مثالها؟ اللفظ واحد لكن يدل على معنى غير المعنى، له معنى غير معنى آخر. مثلا قسورة في اللغة ممكن تعني الأسد، وممكن تعني الرامي، الرامي الذي يرمي بالقوس. فقوله تعالى أيضا عسعس معناه أقبل ومعناه أدبر، هذه الألفاظ المشتركة بين أكثر من معنى، اللفظ مشترك بين أكثر من معنى. من أسباب الاختلاف، لو واحد قال لماذا يختلفون، نقول هذا من أسباب الاختلاف، واحد أخذ بها رجح هذا المعنى وواحد رجح هذا المعنى. وكذلك المتواطئ، الضمير الذي يحتمل عوده على شيئين، وأسماء الأجناس كالفجر والعصر، واحد يفسر الصلاة الوسطى الفجر والعصر. طيب نفس الفجر مثلا والفجر وليالي العشر، هل هو فجر يوم النحر؟ هل هو فجر في ذي الحجة؟ هل هو أول فجر في ذي الحجة؟ هل هو عام في كل فجر؟ هل هو أول فجر من أيام السنة؟ وهكذا. مثلا الخنس، هل هي النجوم أو الكواكب؟ لأن تخنس وتختفي بعد ظهورها. هل هي الظباء وبقر الوحش الذي يخنس أيضا يأوي يختفي؟ هذه المعاني هذه المعاني للكلمات التي تأتي في كلام المفسرين. سبب الاختلاف إذن إما أن كل مفسر يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ مختلفة وهي الحالة الأولى، أو أن كل مفسر يذكر من الاسم العام بعض أنواعه كما قلنا في تفسير النعيم، يومئذ عن النعيم يذكر نوع والآخر يذكر نوع والثالث يذكر نوع، أو أن يكون اللفظ محتملا لأحد الأمرين كالألفاظ المشتركة قسورة عسعس، أو يكون اللفظ من قبيل المتواطئ الضمير الذي يحتمل عوده إلى على شيئين مثلا أسماء الأجناس الفجر والعصر، والفجر أي فجر هو المقصود. والرابع أن يعبر المفسرون عن المعنى بألفاظ متقاربة مثل قوله تعالى تحبس تبسل أن تبسل، وناس قالوا تحبس، آخرون قالوا ترتهن. ما مسنا من لغوب وما مسنا من لغوب، لغوب النصب قال آخرون التعب، قال آخرون العناء، قال آخرون السآمة. المعاني متقاربة، الألفاظ متقاربة والمعنى واحد، يرجع إلى شيء واحد. فإذا أسباب اختلاف المفسرين في التفسير راجع إلى اختلاف طبائع البشر وعقولهم التي خلقهم الله عليها، كما أن البشر يختلفون في ألسنتهم وألوانهم. فلذلك فإن الاختلاف في التفسير في الحقيقة ممكن يكون إيجابي وجيد لأجل أنه ينوع لنا المعاني، فهو مصدر ثراء، مصدر ثراء. كل واحد من المفسرين يلفت النظر إلى معنى قد لا يأتي به الآخر، وهذا يعتبر بالنسبة لتصور معنى الآية شيء جيد، أنك تجد هذا المعنى وهذا المعنى. ولو كلهم اتفقوا على شيء واحد لضاقت المعاني وقلت. نبقى في مسألة التضاد التي لابد فيها من الترجيح، أو أن يقول بعضهم أقوال بعيدة عن الصواب فتستثنى وتستبعد، وهذا مجال المتخصصين في التفسير، والإنسان العامي عليه أن يعرف المعنى الإجمالي للآية. ولو عرف معنى واحد صحيح لها يكفي، ولا يشترط أن يلم بكل المعاني، لكن طالب العلم كلما ألم بمعاني أكثر كلما ازداد فهمه للقرآن وازدادت خشيته لله وكذلك تعلم الشخص طريقة التفكير عندما ينظر في كلام السلف أو العلماء كيف فسروا هذا، ولماذا فسروا، لماذا اختلفت عباراتهم. كما قلنا عسعس لأنه في اللغة يأتي بمعنى أقبل ويأتي بمعنى أدبر. ثم يكون هناك مجال للنظر والاجتهاد عند المفسرين، مثلا المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فيكون هناك مجال للاجتهاد، المصيب له أجران والمخطئ له أجر. ألا ترى مثلا في هذه الآية القروء، القرء يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر، وكذلك لما يختلفون في مفسر الضمير يحتمل أن يعود على أكثر من شيء، فأي الأشياء هو الأرجح أو المقصود؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هل هو المقصود ملاقي ربك أو ملاقي العمل الذي كدحته؟ وإنه على ذلك لشهيد، هل هو الله على ذلك شهيد أو الإنسان الكنود على ذلك شهيد؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عندنا الآن ضمير في قوله يرفعه وضمير آخر مستتر. يرفعه الهاء هنا في يرفعه في محل إيش؟ إعرابها الهاء في يرفعه، أحسنت، في محل نصب مفعول به. طيب وأين الضمير المستتر؟ تقديره ما هو؟ هو في محل إيش؟ رفع فاعل. كل واحد منهما يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الآخر، فالضمير الظاهر يعود إلى إيش؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. فالمحتمل أن الضمير المستتر يعود على الله تعالى، فهو يرفع، فهو عز وجل الذي يرفع العمل الصالح. ويحتمل أن يكون المعنى أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هل العمل الصالح يرفع الكلم الطيب؟ يرفعه الهاء تعود على الكلم الطيب، أم أنه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي الله عز وجل يرفع إليه العمل الصالح؟ وهكذا أحيانا يكون هناك في الجملة حذف تقديره أكثر من معنى، وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون تتعلق بأي شيء، هل هي ترغبون في نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن؟ هل وترغبون أن تنكحوهن هذه تتكلم عن رغبة في أزواج أو في أزواج غير مرغوبات في الزواج منهن؟ أضله الله على علم، هل هو العبد الذي علم وأضله الله وهو يعلم فتكون الحجة عليه أقيمت وحالته سيئة جدا، أو أضله الله على علم يعني الله يعلم من يستحق الضلالة، أضله تعالى وهو يعلم المستحق للضلالة والمستحق للهداية؟ وهكذا من الأشياء الأمثلة الكثيرة الواردة التي ينظر فيها الشخص ويرى ثراء المعاني الذي قدمه المفسرون والاحتمالات المختلفة والمعاني الواسعة التي أشاروا إليها. ولذلك يكون من اللذيذ في الحقيقة تتبع مثل هذه الأشياء. والناسخ والمنسوخ، أيها الناسخ وأيهما المنسوخ، الخاص والعام، أيهما الخاص وأيهما العام؟ طيب هكذا إذن، هكذا إذن يحدث الاختلاف وأسباب الاختلاف وأنواع الاختلاف وأمثلة الاختلاف وما هو الموقف من الاختلاف، على أن هناك أيضا لا ننسى أن هناك أشياء أجمعوا عليها، هناك أمور أجمع العلماء عليها في التفسير، مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، كلهم قالوا لا ريب لا شك، أزفت الآزفة، كلهم قالوا يوم القيامة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، يعني الرجعة من سورة الطلاق، الرجعة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ما هو التفسير الذي أجمعوا عليه في عبارة في لفظة الفحشاء؟ كلمة واحدة، لا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. نبغى كلمة واحدة. البخل هنا في الآية هذه، البخل، لأن الآية في سياق الصدقات، الشيطان يعدكم الفقر، هذه جاءت في أي سياق؟ الحث على الصدقات، وأن الشيطان يخوف الذي يريد أن يتصدق بأنه سيكون فقيرا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الفحشاء هنا أجمعوا على أن المقصود بها البخل. وأما بالنسبة لترجمة القرآن، فقد قال الشيخ رحمه الله: الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى، وهذا أصح من قول البعض نقل الكلام بلغة أخرى. فالتعبير الأدق للترجمة التعبير أو التعريف الأدق للترجمة التعبير عن الكلام بلغة أخرى، ولذلك فإن ترجمة القرآن نعرفها التعبير عن معناه بلغة أخرى. لاحظ قوله رحمه الله: التعبير عن معناه بلغة أخرى وليس عن لفظه. ما قال التعبير عن لفظه بلغة أخرى، قال التعبير عن معناه، لأنه لا يمكن التعبير عن لفظه بلغة أخرى. يعني الترجمة الحرفية اللفظية، الترجمة اللفظية للقرآن، أن نأتي بألفاظ من لغة أخرى مطابقة تماما للغة العربية، غير ممكن إطلاقا. والترجمة نوعان: أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها، والثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إن ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يأخذ المعنى العام، معنى الآية، فيترجمه بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. فما حكم ترجمة القرآن؟ الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة، يعني مستحيلة شرعا محرمة، مستحيلة وقوعا محرمة شرعا، مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي: ألف، وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، يعني هذا لا يمكن، يعني وجود مفردات موازية في اللغات الأخرى توازي المفردات العربية بالضبط، غير ممكن. باء، وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم عنها. جيم، تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات، مثلا المبتدأ والخبر لا بد يكون في اللغة الأخرى المبتدأ ثم الخبر، وهكذا في الفاعل والمفعول وحرف الجر قبل والمضاف قبل المضاف إليه، المضاف قبل المضاف إليه مثلا. تجد اللغات الأخرى بعضها بالعكس مثلا. جيم، تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكن إن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي، ولا يمكن أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي. فإذا الأعجمي مهما بلغ من قراءته تفسيره بلغته لا يمكن أن يصل إلى التأثر الذي يصل إليه العربي الذي يخشى الله ويعرف التفسير. قال: ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، يعني لا يجوز ترجمة حرفية، لا بد من الترجمة المعنوية، ترجمة المعنى. اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. فيقول: يا أيها الأعجمي، هذه الكلمة قسورة في اللغة العربية تعني مثلا لايون كذا باللغة الإنجليزية، فهذا أحد المعاني أيضا. إذن لكن شوف، لاحظ كلمة لايون باللغة الإنجليزية يمكن ما نجد لها معنى الرامي الذي يرمي بالقوس أبدا. لما ترجم مثلا عسعس إلى أقبل، أقبل باللغة الإنجليزية يمكن ما تحتمل معنى أدبر إطلاقا، لا عندهم كلمة ثانية. وهكذا، فإذا الترجمة اللفظية لا تجوز إلا إذا واحد أراد أن يعلم أعجميا، أراد أن يعلم هذه الكلمة معناها كذا، ولكن لا يقول الآية أو أفسر لك القرآن بهذه الطريقة، ما يقول تعال أفسر لك القرآن، ترى هذه الكلمة معناها كذا، وهذه الكلمة معناها، هذه الكلمة ترجمتها كذا، وهذه الكلمة ترجمتها كذا. لا، الطريقة الشرعية أنه يقول له: هذه الآية ترجمت معناها كذا، ترجمت معناها وليس ترجمت اللفظ. ما في لغة أخرى تأتي بتأثير القرآن العربي. ثم لاحظ المسألة المهمة وهي قضية الإعجاز. الآن هذا القرآن معجز باللفظ بلغة اللغة العربية التي نزل بها، معجز الإعجاز، الإعجاز البلاغي وغيره. لا يمكن نأتي بترجمة إنجليزية أو فرنسية فيها إعجاز ونقول هذه إعجاز، لا. ولذلك في الترجمة سيفوت كثير من الإعجاز، فسيكون الأعجمي مسكين لأنه محروم من عنده نقص بالحقيقة. ولذلك نقول له: ينبغي عليك أن تتعلم اللغة العربية. ثم نقول للعرب هؤلاء: لابد أن تعرفوا اللغة العربية حتى تشعروا بالإعجاز الموجود. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن يشترط لذلك لجواز ذلك شروط، وهذه الشروط لحكم الترجمة لمن أراد أن يترجم القرآن. الأول: أن لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنها، ما يقال له هذه الترجمة تعوضك عن القرآن وتقوم مقام القرآن، لا، لابد يشعر ويعرف ويفهم مؤكد عليه أن هذه الترجمة لا تغنيك عن القرآن. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون تفسيرا له. فإذا الترجمة ليست بديلا، ليست بديلا. ممكن تقول هذا شيء مشي الحال، لكن بديل لا. ثاني: أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق، وهذا أيضا قضية صعبة، العلم بمدلولات اللغتين، ألفاظ اللغتين. الثالث: أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. إذا بقي هناك شيء في موضوع التفسير في موضوع الترجمة سنتعرض له في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.